إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اعلموا أن أعظم أمر أمر الله به عباده التوحيد وهو إفراد العبادة لله وترك الإشراك به ترك دعاء الأضرحة والأموات والأصنام وكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى والتوجه بالعبادة قلبا وقالبا لله الذي ليس له شريك في الملك ولا التدبير ولا الإحياء ولا الإماتة ولا الضر ولا النفع قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون لله قل أفلا تتقون فسيقولون الله قل أفلا تتقون عباد الله فقد بينا وقد بين الله عز وجل ذلك في محكم التنزيل وأنه ما خلق العباد إلا للتوحيد فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فما خلق عباده عبثا وما خلقهم ليتخذ منهم لهوا أو لعبا خلقهم لهذا الأمر العظيم ولما علم الشيطان ذلك وهو الذي توعد فقال ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين لما لعنه الله لأنه أبى واستكبر أن يكون لآدم مع الملائكة من الساجدين توعد حسدا وحقدا أن يفتن ابن آدم ويصرفهم عن ذلك التوحيد إلى الإشراك فيكون الناس مثله كما قال الله تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فمما صرف الشيطان به عباد الله عن التوحيد بأمرين عظيمين أكثر الناس في غفلة عنهما. الأمر الأول بالتحريش. نعم، بالتحريش، سيما في هذه البلاد جزيرة العرب، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم. وأخصر الطرق لعادة الشرك بعد أن استتب الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رآها، لما يأس ورأى أن النبي استتب له الأمر وأصحابه والاستقرار ورفعت راية التوحيد ويأس، يأس في نفسه أنه لن يعود حينئذ الشرك، لكنه رأى رأيا استحسنه أنه يمكن أن يعيد الشرك مرة أخرى بعد أن طهر جزيرة العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من براثنه وأصحابه من بعده، بأن يوقع الناس في الفتن فينشغلوا بها من سفك الدماء والاعتداء، واعتداء بعضهم على بعض في أموالهم وأعراضهم وغير ذلك باسم الدين، فيكون هذا التفرق والافتتان بفتنة التحريش طريق للنسيان التوحيد وعودة الشرك برب العبيد مرة أخرى لزيارة العرب. ألم تسمع كم فتنة قامت من حولنا حركها العدو الغربي والشرقي من فتنة المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والثورات؟ وترى ذلك من باب فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، وإنما المراد في آخر المطاف هذه البلاد، فلم يهنأوا بذلك شياطين الإنس والجن. حمى الله هذه البلاد وحرسها بعد فضل الله سبحانه وتعالى والقيادة، ثم القيادة الحاكمة الحازمة الرشيدة والعلماء الراسخون الذين تكلموا بمنهج السلف في معاملة ولي الأمر، قطع دابر الفتنة وذهب المحرشون وينابيع الفتن وغيبوا عن مجتمعاتهم حتى لا يضرونهم بالسجن، وأنزل أصحاب الفتن من المنابر التي اتخذوها قلاع دموية للتحريش على ولاة الأمر، فطهرت المنابر، فلله الحمد على نعمة الأمن والاستقرار. ولا يزال الشيطان يعبث بهم في فتنة التحريش ولن يذوق عسيلتها ما دام أن الناس راجعون إلى ما كان عليه السلف في أمر ولاة أمرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: إذا رأيتم من أمرائكم شيء تكرهونه، يعني فلا تقبلوا تحريش الشيطان عليهم فتخرجوا تسفك الدماء وينسى الناس التوحيد ويرجعوا للشرك، كما رأينا في المخيمات التي خلفتها الثورات، ففي تلك المخيمات كيف يدرس التوحيد وتبقى آثاره ومعالمه؟ انتظر إن لم يسعفوا بالشرك يداهمهم كما داهم قوم نوح لما نسي العلم وقعوا في الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمه: إذا رأيتم من أمرائكم شيئا أنهم أتوا شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يدا من طاعتهم. فعالج النبي التحريش الذي يريده الشيطان بهذا العلاج النبوي الحكيم الذي هو أصله تنزيل من لدن حكيم خبير عليم. فقد قال حسان عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. نسأله سبحانه أن يدحر فتنة الشيطان بالتحريش فيما بيننا، وأن يصلح قلوبنا وعلى الحق يجمع كلمتنا، إنه سميع الدعاء مجيب، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الأمر العظيم الآخر الذي زينه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا للفتنة والصد عن التوحيد، ومن ينشره من أهل التوحيد بعيبهم وتنفير الناس عنهم وعن دروسهم، من ذلك تزيينه للتعلق بالقصاص. نعم، ففتنتهم فتنة لكل مفتون. قال ابن الجوزي: القاص هو الذي يكثر من القصص ويشرحها. وجه الفتنة في القاص والقصاص إذا انتشروا أن الناس يتعلقون بقصصهم، فالنفس تحب الانطلاق في عالم القصص والحكايات، وتكره إلا ما رحم الله التقيد بالسنن والعلم. فحينئذ يأتيهم الناس في مساجدهم زرافات وبكثرة وبآلاف مؤلفة، فإذا جاء عالم يشرح التوحيد ويبين معالم الطريق لجنة رب العبيد بفقه السنة وشروط الصلاة وسجود السهو وأنصبة الزكاة والمواريث وغير ذلك، ضعف تعلق أو ضعف انقياد الناس لهم لتعودهم على تلك المجالس، فضعف الداعي في أنفسهم لحضور مجالس أهل العلم وثقلوا بها بسبب انتشار القصاص عياذا بالله. ويدل على أن الشيطان يزين فتنة القصاص وتعليق الناس بهم ومحبتهم والحضور عندهم وحينئذ يترك العلماء فيظهر الشرك، يدل على ذلك ما رواه الطبراني في معجمه من حديث خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. شرح ذلك وعلق عليه إمام المحدثين في هذا العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله، فقال شارحا لهذا الحديث: إن بني إسرائيل لما اشتغلوا بالقصص والحكايات أشغلوا الناس عن تعلم توحيد رب الأرض والسماوات، أشغلوا أنفسهم غيرهم حتى نسي التوحيد فهلكوا بالشرك. نعم، وهذا حق. فقد خرج ابن حبان في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لم تكن القصص، يعني وانتشار القصاص والإكثار من القصص قوافل التائبين والتائبات ونحو ذلك، لم تكن القصص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الإكثار من القصص وإشغال الناس بها بالوعظ دون تعليمهم دينهم من شروط العبادات، التوحيد، الصلاة، صفة الصلاة. قال: لم تكن القصص في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمان، إنما أحدثت القصص في زمن الفتنة. فتنهم الشيطان عن التوحيد وتعلمه بالتعلق بالقصاص، فإذا تعلقوا بهم وبحضور مجالسهم دون العلماء فسينسى التوحيد ويظهر الشرك برب العبيد، بل يظهر الجهل وينتشر الزنا والإلحاد وغير ذلك من الخزايا والرزايا. لأن علم القاص لا يغني عن العالم شيئا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن مسعود قال كما روى الدارمي في مسنده قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير، يعني يتعود الناس على البدعة، نعم، يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا غيرت غيرت السنة، البدعة تصبح سنة لأنها منتشرة بين الناس. فإذا قام ناصح الحق يقول هذه بدعة أنكر عليه الناس، قال ما نشوف إلا الكثير يفعلونها، كيف بدعة؟ لأنهم تعودوا عليها، نسأل الله العافية. وذلك لما سئل متى هذا يا أبا عبد الرحمن، قال إذا كثرت قراءكم يعني ومنهم القصاص وقلت فقهاؤكم واشتريت الآخرة واشتريت الدنيا بعمل الآخرة، نسأل الله العافية. فاحذروا عباد الله مغبة متابعة القصاص وترك العلماء، فإن هذا سيكون على العبد ندامة وخزي وعار وشنار، أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. رأى بعض كبار المحدثين فتى فيه ذكاء يختلف من مجالس القصاص، كلما سمع محاضر القصاص ذهب إليه وترك العلماء، فنصحه قال يا بني إنك اتبعت القصاص، نعم، وأحاديثهم لن تأخذ منهم فائدة، ولكن عليك مجالس العلماء، نعم. فهذه كانت النصيحة الثمينة التي أثمرت العلم واستغلال مواهب هذا الغلام الصغير الذي لما اندل على مجالس العلماء عرف علمه وفضله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح ختامنا وأعمالنا وأولادنا وأزواجنا وكل من كان له فضل علينا. اللهم أعز الإسلام والسنة بولاة أمرنا، واجعلنا وإياهم طائعين غير عصاة لك يا رب العالمين. اجمع على الحق كلمتنا وتوفانا على الإسلام والسنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.